تسجيلات ابن القيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الرابع.
قبل ولا بعد؟ كيف كان؟ السلام اقرأ بعد يعني. وكل ما سوى ولا من سوى؟ من؟ ماشي. نعم.
فإذا قيل لك بما عرف ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات والأرض وتعالى الصدر، ومن دينهم وما بينهما. ودليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن في كتب بما اختلفتم. وقوله تعالى: إن وفقكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض في الليل والنهار وصفه خفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وفقه المخلوق. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اذكروا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال التفسير رحمه الله تعالى: الخالق من هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها ذكر الإسلام والإيمان والإسلام، ومنهم الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشيه والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والسبح والمدح وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى.
التي أمر الله بها بها كلها
التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله تعالى تذكر مع الله تعالى، ومن صار منها شيئا بغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: تستغيثون ربكم فاستجاب
حسبك جزاك الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، يذكر المصنف هنا رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أو يبدأ الآن بذكر الأصول ويشرع بالأصول التي من أجلها صنف هذه الرسالة، وذكر المقدمات السابقة التي تذكرناها في الأسابيع الماضية، وقلنا أنه قد ذكر وبين وفصل في مقدمات ثلاث هي توطئة لهذه الأصول. وأما كلمة الأصل في هذه الأصول، فالأصل هو الذي يبنى عليه غيره، وهذه الأصول الثلاثة كما ذكر العلماء والمشايخ تتضمن جميع أمور الدين. الأصول الثلاثة لب هذه الرسالة وأصل هذه الرسالة، أو هذه الأصول الثلاث التي ذكرها وأرادها، هي الدين كله، وهي الأصول الثلاث أو المسائل الثلاث التي يسأل عنها الإنسان في قبره بعد وضعه في القبر، أو بعد انتقاله من هذه الدنيا إلى دار البرزخ. فالثلاثة أسئلة هي عن هذه الأصول الثلاث: من ربك، وما دينك، ومن هو الرجل الذي بعث فيكم. وهذه هي الأصول الثلاث التي أرادها المصنف رحمه الله. والأصل كما ذكر هو الذي يبنى عليه غيره في تعريف أهل العلم. إذن هذه الأصول الثلاث التي سيذكرها المصنف يريد منها الأمور التي يبنى عليها الدين كله، ومراده كما ذكر مشايخنا رحم الله من رحم منهم ومتع بمن بقي منهم، يذكرون أن الأصل الأول مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب منه ما يبنى عليه، أو الذي يبنى على الأصل الأول، هو الإخلاص. فإن الإنسان إذا عرف ربه حق المعرفة، وعرفه سبحانه وتعالى أنه هو وحده المستحق للعبادة، وهو الذي يستحق أن يخضع له، وهو الذي يستحق أن يطاع، وهو الذي يستحق أن يستسلم له، فإنه سيخلص له في العبادة. فالمراد من الأصل الأول، أو ما يبنى على الأصل الأول، هو الإخلاص العملي لله عز وجل. والمراد من الأصل الثالث، نبدأ بالثالث، والمراد أو مراد المصنف، مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الأصل الثالث، وهو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن الأمر الذي يبنى على هذا الأصل، أي إذا عرفت من هو محمد بن عبد الله، وعرفت أنه هو النبي، وأنه هو المتبوع، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك ستخلص له المتابعة. فالذي يبنى على الأصل الثالث هو إخلاص المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل العلم قديما وحديثا أن الدين يبنى على هذين الأصلين: إخلاص العمل لله، وإخلاص المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الأصل الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام، فهو الأصل الذي يبنى عليه العمل الذي تخلصه لله عز وجل، والذي تفرد فيه المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذ الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل مطلوب في أعمال، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مطلوب في أعمال، وهي الأعمال التعبدية. وهذا هو الأصل الثاني، أو ما يبنى عليه الأصل الثاني، وهي الأعمال، أعمال الإسلام وأعمال الإيمان، أعمال الجوارح، أعمال القلوب التي يعملها الإنسان ويراد بها الإخلاص لله عز وجل، ويراد منها إخلاص وإفراد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك سمى هذه الرسالة بالأصول الثلاثة أو بثلاثة الأصول، لأن الدين كله يبنى على هذه الأمور كما عرفنا. فالأصل الأول كما ذكرت يبنى عليه إخلاص العمل لله، والأصل الثالث يبنى عليه متابعة العمل لرسول الله. والعمل في الأصل الأول والعمل في الأصل الثاني هو مراده من الأصل الثاني هنا، أن وهو الإسلام والإيمان والإحسان، أو الإسلام بمراتبه وبأقسامه كما ذكره. فالأصل الأول هو معرفة الرب عز وجل، ويعني نريد من هذه المعرفة، ونحن عرفنا الآن ما تبنى عليه هذه المعرفة وهو الإخلاص، فكل ما سيندرج وما سيذكره هو يدور في فلك الإخلاص، وأنه سبحانه وتعالى يستحق ذلك الإخلاص. بل إن من أعظم وأعظم المعصية لله عز وجل عدم الإخلاص وعدم إفراد العمل لله سبحانه وتعالى. يقول: فإذا قيل لك من ربك، أي من ربك الذي يجب عليك أن تخلص له العمل كما ذكر في المقدمات السابقة، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي ربى، وهو الذي يربي بالنعم، وهو الذي ينعم، وهو الذي يعطي، وهو الذي سخر لنا جميع هذه الأمور في هذا الكون. وبهذا السبب لتربيته إيانا سبحانه وتعالى وبربوبيته علينا سبحانه وتعالى استحق العبادة. إذ العبادة فرع استحقاق الله عز وجل بربوبيته على خلقه، بما استحق سبحانه وتعالى العبادة منا، وبما استحق الخضوع، وبما استحق منا الاستسلام والطاعة بربوبيته علينا. إذ هو الذي خلقنا، وهو الذي أوجدنا، وهو الذي أنعم علينا، وهو الذي ربانا، وهو الذي أعطانا، وهو الذي أمدنا سبحانه وتعالى. وبهذه الأعمال، بأعمال وأفعال الربوبية، استحق منا العبادة والخضوع له سبحانه وتعالى. ثم قال: والدليل، أي الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق بربوبيته، المستحق للعبادة بالربوبية علينا، قال: الحمد لله. الدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الشاهد من هذه الآية، طبعا الآية ما ذكرتش، هل ذكرت استحقاق الله عز وجل وأنه هو المستحق للعبادة؟ لأن ما يريد به الاستدلال هنا قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والآية تقول إيش؟ الحمد لله رب العالمين. فأين الحمد من العبادة؟ أين الحمد؟ هو يريد الاستدلال على إيش؟ استحقاق الله عز وجل العبادة والعبودية، واستدل بآية تقول إيش؟ الحمد لله رب العالمين، أي الثناء كله لله عز وجل. واحد ممكن يقول الحمد لله رب العالمين أي أن الثناء، لأنه الحمد إيش؟ هو الثناء، حمد الله هو الثناء على الله عز وجل، حمد الله أي أثنى على الله سبحانه وتعالى. فالثناء على الله عز وجل أو الثناء كله لله سبحانه وتعالى. نقول: نعم، الحمد والثناء تتضمن العبادة، لأن العبادة فرع الثناء والحمد لله سبحانه وتعالى. ما تعبدك لله عز وجل إلا حمد له سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك وعلى ما تفضل به عليك. فالحمد أشمل من العبادة، والعبادة متفرعة عن الحمد. فالحمد يكون باللسان ويكون بالجوارح، وحمدك لله عز وجل بالجوارح هو تعبدك لله سبحانه وتعالى، وتعبد وخضوع هذه الجوارح لله سبحانه وتعالى والاستسلام له سبحانه وتعالى، إذ الحمد ليس بمجرد اللسان. فالثناء على الله أو العبادة يراد من العبادة الثناء على الله والشكر له سبحانه وتعالى، ومنها قول رسولنا عليه الصلاة والسلام عندما كان يتعبد وكان يكثر من صلاة الليل، فلما قيل له ألم يغفر الله عز وجل ما تقدم من ذنبك وما تأخر ماذا قال؟ أفلا أكون عبدا شكورا. فالعبادة يراد منها شكر الله عز وجل، نحن نعبده شكرا له سبحانه وتعالى على ما أنعم. ولذلك العبادة يقول فرع الثناء على الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ثم قال وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، أو في الرواية التي عندكم وكل ما سوى الله عالم أي مخلوق. وقيل عن المخلوقات أنها عوالم أو عالم، وأنا مخلوق فأنا عالم، يقيل أنها مشتقة من العلامة، لأن المخلوقات تدل على خالقها، وكل مخلوق علامة على خالقه وعلى رازقه وعلى منشئه، فالمخلوقات علامات تدل وتعلم أن لها خالقا رازقا موجدا سبحانه وتعالى، وأنا واحد من ذلك العالم من ذلك المخلوقات التي استحق الرب عز وجل من العبادة والخضوع بربوبيته عليها. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي كيف عرفت أن الله عز وجل هو الرب وأنه المستحق بعد ذلك بربوبيته للعبادة، فقل بآياته ومخلوقاته. والمراد من الآيات كما ذكر العلماء الآيات الخلقية، إذ المخلوقات كلها عوالم تعلم وتعلن أنها مخلوقة لله عز وجل وأن لها خالقا، وكذلك بالآيات القولية أو الآيات الشرعية كما يذكر العلماء، فالآيات يقولون تنقسم إلى خلقية وإلى شرعية، فالله عز وجل بين لنا في كثير من الآيات الشرعية أنه هو الرب بما أنزله على رسله وما أنزله في كتبه، هذه هي الآيات الشرعية. وأما الآيات الخلقية فمخلوقات الله عز وجل كما ذكر الناظم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى أي المخلوقات. وكذلك الآيات الشرعية كثيرة، ما جاء به الرسل وما جاءت به الأنبياء وما أنزله الله عز وجل في كتبه، كل ذلك بين فيه المولى سبحانه وتعالى أنه هو الرب وأنه هو الرازق وأنه هو المعطي وهو المنعم، وأنه بذلك استحق من العبادة سبحانه وتعالى. يقول من آياته أي من هذه الآيات ومن التبعير بعض هذه الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته أيضا السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، كل هذه آيات وعوالم تعلن أنها مخلوقة لله عز وجل. ثم ذكر قال والدليل، أي الدليل أن العوالم وأن المخلوقات تعلم أن الله عز وجل خالقها وأنه مستحق للعبادة، قول الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي لا تعبدوا المخلوقات بل اعبدوا الذي خلق هذه المخلوقات، اعبدوا الذي خلقها وأوجدها فهو المستحق عز وجل للعبادة. وفي هذه الآية علامة ودلالة على أن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد، أما المخلوق فإنه لا يستحق أن يعبد، إذ حق المخلوق وواجب على المخلوق أن يعبد لا أن يعبد. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، قوله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلما كان له الخلق كان له الأمر، إذ الأمر فرع إيش؟ فرع الخلق وفرع الربوبية، لذلك أمركم الله عز وجل بعبادته وحده لا إله إلا هو. فالرب هو المعبود أي الرب هو المستحق للعبادة. نحن نفرق بين كلمة الرب وبين كلمة المعبود، إذ المعبود مشتق من العبادة وهو فعل العبد، والرب هو المربوب سبحانه وتعالى وهو الخالق وهو الرازق، هذه معاني الربوبية كما بيناها في الدرس السابق. والمراد هنا مراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله والرب هو المعبود، مراده الرب هو المستحق للعبادة، لا كما يقول أهل البدع الذين لا يفرقون بين الرب وبين الإله أو بين الرب وبين المعبود، إذ يقولون أن الأمر كله سواء، فالرب هو الإله والمعبود هو الرب سبحانه وتعالى. والدليل على ما أقوله من كلام شيخ الإسلام طبعا ما ذكره مشايخنا وما ذكره هنا أيضا، يعني ممكن واحد يقول لا هنا محمد بن عبد الوهاب ما قال المستحق، لكن أنت الآن تضيف من عندك كلمة إيش؟ المستحق. نقول لا، لا تبتر الكلام، أكمل كلام شيخ الإسلام، أكمل كلام محمد بن عبد الوهاب حتى يتبين لك أن مراده إيش؟ مراده أن الرب هو المستحق للعبادة، إذ محمد بن عبد الوهاب من أعظم من فرق بين الرب وبين الإله. الدليل يقول على أن الرب هو المعبود، وإيش المراد بالرب هو المعبود؟ الرب هو المستحق للعبادة. يقول الدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية نحن شرحناها في الدرس السابق، اعبدوا ربكم، هذا المعبود المستحق للعبادة، فالله عز وجل أمرنا أن نعبده وحده، ثم قال الذي خلقكم، إذن هو استحق منا العبادة والخضوع والطاعة بما بأنه خلقنا وخلق الذين من قبلنا. شوفوا الآية، وأنه سبحانه وتعالى جعل لنا الأرض فراشا، وهذه كلها إيش؟ ربوبية. إذن استحق إيش؟ بالربوبية استحق العبادة، فيأمرنا بالعبادة لأنه إيش؟ لأنه هو الرب سبحانه وتعالى، وهو الفاعل جعل لكم الأرض فراشا وجعل لكم السماء بناء من السماء ماء فأخرج به، كل هذه ربوبية استحق العبادة. ثم اسمع أيضا يقول قال ماذا يريد؟ ماذا يريد محمد بن الوهاب؟ يريد هو المعبود، ونحن نقول مراده بالرب هو المعبود هو المستحق للعبادة. اسمع كلام ابن كثير وكيف استشهد به. قال ابن كثير، طبعا هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر رحمة الله عليه، وفاته سنة 700 والقرن الثامن للهجرة 774 للهجرة. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إذن إيش مراد المصنف؟ الرب استحق العبادة بالربوبية بدليل استشهاده ودليل استشهاده بقول ابن كثير رحمة الله عليه. ثم قال وأنواع العبادة أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ومنه الحقيقة ما نقف كثير عند هذه، وخاصة كلمة الإحسان أظن شرحناها مرة فلا نريد أن يعني نعيدها، وهي ستأتي أيضا عند الأصل الثاني، لكن نقطة للتنويه فقط لعلمكم من لا يحضر في الدرس القادم. الإحسان لأنه قالوا أنواع العبادة، نحن نعرف أن العبادة اسم جامع كما عرفها شيخ الإسلام، ما تعرفه شيخ الإسلام؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ليش نقول الظاهرة والباطنة؟ يكفي من الأقوال والأفعال؟ يكفي ولا لا يكفي؟ لما؟ إيش المراد؟ إيش نريد ننبه عليه؟ يعني ماذا يريد شيخ الإسلام من التعريف؟ انتبهوا دائما التعريف، يعني يعرفون التعريف، تعرفون تعريف التعريف؟ التعريف له تعريف. يقول التعريف ما رفع الجهالة وكشف الحالة وكان جامعا مانعا. لذلك التعريف كل كلمة في التعريف لها موضع، لو حذفت كلمة اختلش يختل التعريف. فالآن مرادف رحمه الله بقوله الظاهرة والباطنة ماذا يريد؟ نعم، يريد الإسلام والإيمان، لأن الإسلام هي أعمال إيش؟ أعمال الجوارح، الأعمال التي تظهر الظاهرة، ويريد بالباطنة أعمال إيش؟ أعمال القلوب وأعمال الإيمان، لأنها تكون في الباطن. لذلك هنا محمد بن عبد الوهاب ماذا يقول؟ قال وأنواع العبادة، وما يريد التعريف وإنما يريد إيش؟ ذكر الأنواع. قال الإسلام والإيمان والإحسان. لعل البعض يفهم أن الإسلام، طبعا نحن عندنا الإسلام هي الأعمال والأقوال إيش؟ الظاهرة حسب تعريف شيخ الإسلام. طيب والإيمان هي الأعمال والأقوال إيش؟ طيب وش الإحسان؟ ما هو الإحسان؟ هل الإحسان نوع ثالث وقسيم من الإسلام والإيمان؟ هل الإحسان نوع ثالث مستقل عن الإيمان، عن الإسلام وعن الإيمان وقسيم لهما؟ يعني هو القسيم، يعني مثل الإسلام، مثل ما يقال في الإسلام ومثل ما يقال في الإيمان، وقال أيضا في إيش؟ في الإحسان. هذا ما يظنه كثير من الناس حقيقة. احنا عندنا الإسلام والإيمان، هذا هو الدين كله. تعريف شيخ الإسلام العبادة من جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، الإسلام والإيمان. طيب والإحسان؟ الإحسان وصف، الإحسان وصف مطلوب في الإسلام ومطلوب في الإيمان. يجب عليك أن تحسن في إسلامك ويجب عليك أن تحسن في إيمانك. لا يقبل الله عز وجل من الإسلام إلا ما كان حسنا، ولا يقبل من الإيمان، ولا يقال عن الإسلام أنه كمل إلا بالإحسان فيه، ولا يقال عن الإيمان أنه كمل إلا بالإحسان فيه. يكون مسلم مسيء فيه ولا ما فيه؟ لأن الإحسان عكس الإساءة، ضد الإحسان الإساءة. فقد يكون مسلما مسيئا في إسلامه، فيه ولا ما فيه؟ كلنا يعرف حديث المسيء إيش؟ المسيء صلاته، كان مصليا ولكنه كان يسيء فيه. لما؟ ما أحسن الركوع، ما أحسن الخشوع، ما أحسن السجود، ما أحسن القيام. قيل أنه إيش؟ أساء. الصلاة ما هي؟ الصلاة من إيش؟ من الإسلام ولا لا؟ ويقال المسيء صلاته، إذن هذا مسيء في إسلامه. فيقال محسن في إسلامه ومسيء في إسلامه، محسن في إيمانه ومسيء في أجيبه ثم يمين لا تنام. محسن في إسلامه أي متقن في إسلامه. فمن قام بأعمال الإسلام حق القيام، جميع أعمال الإسلام إذا قام بها حق القيام وأتقنها يقال أنه إيش؟ محسن. فالإحسان إتقان، الإحسان إتقان، الإحسان أداء كما يقول العلماء، وأمر زائد على مجرد الأداء. إنسان صلى أدى الصلاة لكنه قد يكون إيش؟ مسيء، ما يكون محسن. فالإحسان أداء زائد إيش؟ إتقانه. وهذا يقال في جميع أعمال الإسلام ويقال في جميع أعمال الإيمان. إذن ليس الإحسان قسيما للإسلام والإيمان، ولا هو نوع خاص، نوع ثالث كأنواع كالنوعين كالإسلام والإيمان. طيب ليش فرقنا؟ ليش قلنا إسلام وإيمان وما نقول إحسان؟ معنى الحديث عندما سئل عن الإسلام قال أخبرني عن الإسلام، قال إيش؟ ماذا قال؟ حديث جبريل المشهور ما هو؟ قال أخبرني عن الإسلام، بعدين قال أخبرني عن إيش؟ الإيمان، ثم قال أخبرني عن إيش؟ من هنا تبين أو يعني نظر كثير من الناس أنه ما يقال في الإسلام يقال في الإيمان ويقال في الإحسان. انتبهتم؟ لا، الإحسان وصف يلزم للإنسان أن يتصف به في إسلامه وفي إيمانه، إذ هو أداء لأعمال الإسلام زائد الإتقان، وأعمال لأداء الإيمان زائد الإتقان، وليس قسيما للإسلام والإيمان. طبعا هذا الكلام يعني حقيقة أخوكم أبو عبد الرحمن سألني سؤال قبل الدرس وكان وده أنه نبدأ به قبل الدرس، لكن جاءت الظروف، جاءت الظروف، لكن الآن جاءت المناسبة. هو سؤال أيضا عن إيش؟ عن توحيد الحاكمية. احنا تكلمنا في الأسبوع الماضي في توحيد الحاكمية، لكن له سؤال لعله يكون دقيق، أنا ما يحضرنا السؤال الآن، نرجع قليل أو يعني يأخذ كثير وقت. زائد الإتقان، وأعمال لأداء الإيمان زائد الإتقان، وليس قسيما للإسلام والإيمان. طبعا هذا الكلام يعني حقيقة أخوكم أبو عبد الرحمن سألني سؤال قبل الدرس وكان وده أنه نبدأ به قبل الدرس، لكن جاءت الظروف، جاءت الظروف، لكن الآن جاءت المناسبة. هو سؤال أيضا عن إيش؟ عن توحيد الحاكمية. احنا تكلمنا في الأسبوع الماضي في توحيد الحاكمية، لكن له سؤال لعله يكون دقيق، أنا ما يحضرنا السؤال الآن، نرجع قليل أو يعني يأخذ كثير وقت. نحاول ننتهي من هذا كله بعد النسخ. أقول كما يقال في توحيد الحاكمية ليس قسيما لتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، يقال في إيش؟ في الإحسان، فإنه ليس قسيما للإيمان وللإسلام. واضح؟ وإن شاء الله يجينا السؤال لعلنا أيضا نعرج على الإحسان والإسلام مرة أخرى. إذن المراد الآن قال وأنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها الإسلام والإيمان. طيب الإحسان ليس نوعا خاصا، وإنما هو مطلوب في الإسلام ومطلوب في الإيمان، هي درجة كمال وإتقان وإحسان لأعمال الإسلام ولأعمال الإيمان، للأعمال الظاهرة وللأعمال الباطنة. نعم، فالإحسان مطلوب في الأعمال الظاهرة ومطلوب في الأعمال الباطنة، والإحسان مطلوب في الإسلام والإحسان مطلوب في الإيمان. ثم قال ومنه من أنواع الدعاء، من أنواع العبادة أيضا الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى آخره. وهذه الأنواع قد ذكرها تفصيلا وذكر أدلتها، وإحنا راح نمر عليها مرور لأنها لا تخفى على طالب العلم ولا تخفى عليكم. ثم قال الدليل على أن العبادة تجب لله عز وجل وأمر أن تكون له وحده سبحانه وتعالى، قوله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم قال فمن صرف منها، من إيش يعني؟ من العبادة. فمن صرف من العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، مشرك وكافر. وهذا يعني اجعلنا نعرف ايش الشرك، تعريف الشرك. احنا قلنا تعريف الشرك في الدرس السابق فرع عن تعريف
لا الجواب قليل، المفروض الكل يجاوب.
تعريفنا للشرك فرع تعريفنا للتوحيد، واحنا عرفنا التوحيد في اقسامه الثلاث، قلنا التوحيد ايش؟ ربوبيه، توحيد الوهيه، توحيد ايش؟ اسماء وصفات. وقلنا في كل واحده ممكن يقع ايش ويتصور وقوع الشرك. لما عرفنا توحيد الربوبيه ماذا قلنا؟ افراد الله عز وجل، توحيد افراد، وحده يوحد واي افراد يفردوا. قل ليش افراد الله عز وجل في ايش؟ في افعاله هو، مثل الخلق والرزق والاحياء والاماته واضح. والشرك كيف يكون في الربوبيه؟ من اعتقد ان غير الله يفعل مثل فعل الله، او ان غير الله يعين الله سبحانه وتعالى في شيء من افعاله فهو مشرك في باب الربوبيه. في الالوهيه ايش قلنا؟ طبعا الالوهيه استحقاق ولا لا؟ الالوهيه ما هي؟ استحقاق، استحقها بما؟ بالربوبيه. وقلنا في تعريف العبوديه والالوهيه ايش؟ افراد الله عز وجل في الاستحقاق، تذكرون هذه؟ نعتقد انه لا يستحق افعال العبوديه الا من؟ الا هو. فمن اعتبر الشرك كيف يكون؟ كيف يكون الشرك في العبوديه والالوهيه؟ من صرف شيئا من العبادات لغير الله، صرف فعلي فهو. وبعد من اعتقد ان غير الله يستحق شيئا من العبادات وان لم يصرف له شيئا منها فهو ايضا مشرك، لان العبوديه استحقاق. فبمجرد ما يعتقد ان الغير يستحق فقد اشرك. توحيد الاسماء والصفات هو توحيد كمال. كيف يكون الشرك في افراد الله عز وجل بالاسماء الحسنى والصفات العلى بالكمال المطلق؟ كيف يكون الشرك؟ من اعتقد ان غير الله يستحق الكمال المطلق في شيء من الاسماء والصفات فهو مشرك في باب الاسماء والصفات. هنا يقول فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك في ايش؟ مشرك في ايش؟ في الربوبيه. مشرك في ايش؟ قال مشرك وكافر. ثم قال الدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. وين الشاهد؟ اين الشاهد؟ طيب ومن يدعو مع الله إلها آخر، وين الشاهد أنه مشرك أو كافر؟ لأنه قال من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وين الشاهد؟ إنه لا يفلح. الله عز وجل عمس إنه أي من؟ من دعا ومن يدعو مع الله إلها آخر. هذا دعا الله ودعا أيضا غير الله عز وجل. ما أفرد، دعا الله ودعا غير الله. ماذا سماه الله عز وجل؟ قال إنه لا يفلح الكافر. سمى الله عز وجل من يدعو غير الله مع الله بأنه كافر. كذلك قول الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لينفعونكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. في هذه الآية سمى الله عز وجل من يدعو غير الله إيش؟ بالمشرك. لذلك المصنف هنا يقول رحمه الله من صرف شيئا فهو مشرك كافر. عندنا آية تقول أنه مشرك وعندنا آية تقول أنه إيش؟ كافر. وطبعا المراد بالكفر والشرك هنا هو الكفر إيش؟ المخرج من الملة. ثم ذكر الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. طبعا يعني يقول مشيخ الحديث ضعيف لا شك فيه ضعف من حيث الإسناد، ولكن يقول لي يشهد له ما سيذكره المصنف. يقولون إيش؟ يعني لأن المراد بالمخ إيش؟ اللب. وعندنا حديث آخر صحيح يعني لو استعرضنا به كان أفضل وأولى، لكن هذا ما أورده المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الدعاء مخ العبادة أي لب العبادة. وعندنا حديث يقول الدعاء هو العبادة، وهذه أشمل وأوقع في إيش؟ في الاستدلال. والمراد بالمخ أنه هو الأصل. طيب ليش الدعاء هو أصل العبادة أو الدعاء هو العبادة؟ لما كيف كان الدعاء مع أن الدعاء ذكر هنا أنه نوع من أنواع، قال ومن أنواع الدعاء إيش؟ ومن أنواع العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والخشية والإنابة والاستغاثة والاستعانة، هذه كل أنواع. إذن الدعاء نوع، وهنا يقول الدعاء هو العبادة. وفي الحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة، لب العبادة، أصل العبادة. لماذا؟ تفضل يا شيخ. الدعاء يتضمن أقسام التوحيد. كيف؟ طيب هذا ما يقال في الخوف، هو المستحق للخوف. بعد قول ايش تبي حتى نجيب لك الخوف عليها؟ ان تقول في الدعاء واحنا نقول ايش ما يقابلهم في الخوف وفي بقية الانواع. التوكل مثلا هو المستحق ان يتوكل عليه، يقال لما يقال شملة الربوبية. لان طبعا العلاقة وثيقة لا شك بين الاسماء والصفات وبين الربوبية وبين الالوهية، صحيح؟ لانه توحيد الالوهية متضمن للتوحيد، كل انواع توحيد الالوهية، كل انواع العبادات تتضمن ايش؟ تتضمن ايش؟ الربوبية. انت ما يعني ما خضعت وما تعبدت الا لمن هو ايش؟ رب لك. واضح؟ والاسماء والصفات فرع ايش؟ فرع الربوبية. تفضل شيخ حسن. احنا نبي ليش الدعاء لب العبادة، مخ العبادة، اصل العبادة؟ الدعاء نوع من انواع العبادة وخلاص. يعني هل يقال في التوكل ان التوكل لب العبادة؟ هل يقال في الخوف ان الخوف لب العبادة؟ انا مرادي يعني ايش التفريق بين الدعاء وبين بقية انواع العبادات؟ طبعا كلها عبادة، كلها توحيد ألوهية، كلها تتضمن الربوبية، والاسماء والصفات فرع ربوبية. واضح؟ معناها تتضمن أيضا الأسماء والصفات. كيف تشمل الخوف والرجاء؟ لما لما احنا نقول احنا عارفين اعظم لب اصل وهو لما. تفضل خضوع لله. طيب التوكل ما هو خضوع؟ الخوف ما هو خضوع؟ كله خضوع. انا تكلمت عن هذا كثيرا يعني لا شك، ولا ما اسالكم يعني ما نقف عند السؤال الا وقد تطرقنا له قديما، ها؟ لكنكم تنسون. دعاء عبادة دعاء مسألة. أنا تفضل يا شيخ. كلمة جامعة، هي كلمة جامعة، لكن لما وكيف؟ أنا أجيب. تفضل. كذلك الخوف يا شيخ، كذلك التوكل. أنا أجيب حتى ما نكثر الإجابات بعدين تقولون الكل عجز، يعني يمكن البعض، لكن التعبير لعل التعبير هو إيش؟ اسمعوا بارك الله فيكم. العبادة ما هي؟ أو فلسفة العبادة كما يقول يعني مشايخ، ما هي العبادة؟ إحنا ليش نعبد؟ أنت ليش تعبد؟ أنا ليش أخضع؟ طبعا العبادة خضوع ولا لا؟ تذلل. أنا لما أتذلل؟ ولما أخضع؟ ليش أخضع وأتذلل وأطلب وأعثر يعني وأضع جبهتي على الأرض؟ لما هذه الأمور كلها؟ إيش أريد؟ فلسفتها ما هي؟ علتها ما هي؟ علة العبادة ما هي؟ ليش تعبد أنت؟ أنت ليش تعبد؟ ليش تخضع؟ ليش تتذلل؟ تريد إيش؟ ها؟ تبي الجنة؟ ها؟ نعم. الحقيقة جميع يعني كل هذه الأشياء اللي هي تذلل وخضوع وتعبد لله عز وجل أو لغير الله. الآن اللي يروح يتذلل عند بوذا أو اللي يروح يتذلل عند الصنم أو يتذلل عند الفأر أو عند البقرة من أمثال الهنود وغيره ماذا يريدون؟ ليش يذل نفسه وليش يخضع؟ يريد إيش؟ يقول فلسفة العبادة كلها تدور على جلب المنافع ودفع المضار. احفظوها، جلب المنافع ودفع المضار. أنت يا عبد الله ليش تصلي؟ ليش تركع؟ ليش تروح حج؟ وليش تطوف؟ وليش تصوم؟ ليش تفعل؟ ليش تخضع؟ ليش؟ لما؟ جلب المنافع ودفع المضار. فلسفة العبادة كلها وفلسفة توحيد الألوهية كلها تدور على جلب المنافع ودفع المضار. تجلب المنافع لنفسك في الدنيا والآخرة وتدفع المضار عن نفسك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك تخضع لمن؟ تخضع لمن تعتقد اعتقادا جازما في قلبك أنه يملك مفتاح المنافع بيده ومفتاح المضار أيضا بيده في الدنيا والآخرة. هو يستطيع يجلب لك النفع وهو يستطيع يمنع عنك المنافع، هو يستطيع يدفع عنك المضار وهو الذي يستطيع أن يصب عليك المضار في الدنيا وفي الآخرة. والدعاء ما هو؟ نرجع الآن لسؤالنا، ما هو الدعاء؟ الدعاء هو صريح طلب المنافع ودفع المضار. الدعاء هو صريح طلب المنافع. ليش ترفع يدك؟ ايش تقول؟ ايش تقول؟ ماذا تقول؟ ايش تقول؟ ها؟ ماذا تقول عند رفعك؟ تقول اللهم ارزقني الجنة وباعدني عن ايش؟ كل دعائك يدور حول ايش؟ طلب المنافع في الدنيا وطلب المنافع في الآخرة ودفع المضار عنك وعن أولادك وعن مالك وحلالك في الدنيا ودفع المضار عنك وعن أهلك ومالك في الآخرة. فالدعاء صريح في ايش؟ طلب المنافع ودفع المضار. والعبادة فلسفتها كلها ما هي؟ طلب المنافع ودفع المضار. لذلك قيل الدعاء هو العبادة. ونقدر نقول الدعاء مخ العبادة ولا ما نقدر؟ ها؟ ما نقول حديث، لكن لب العبادة هو ايش؟ صريح العبادة يكون في ايش؟ في الدعاء. لأنك عندما تدعو أي تطلب، الدعاء ما هو؟ هو الطلب، طلب المنافع ودفع المضار، هذا هو الدعاء. لذلك أقول أيضا استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والدليل أيضا قوله وقال ربكم. الدليل على ايش؟ أن الدعاء عبادة وأن عبادة غير أو دعاء غير الله عز وجل يكون يشكر. قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وين الشاهد؟ أين الشاهد من هذه الآية؟ عن عبادتي. قال إيش؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ماذا يريد؟ عن دعائي. وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. فالدعاء هو العبادة. وعرفنا العلة. ثم بدأ ما أدري إذا نقف هنا حتى نشوف سؤال الأخ زيد. ها؟ نقف عند أولى تقرأون في البيوت هذه. ها؟ الخوف. لا نتكلم عن أنواع إيش؟ نمر عليها إن شاء الله مرور سريع في الدرس، في الدرس القادم. هذا وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم. اسأل يا شيخ. أعطى هذا. يسمع السؤال. هذا جابه حتى تتكلم فيه. تسمع السؤال. تصرف عبد الرحمن.
ما احد يسمع ها تسمعون ما يسمعون السؤال
يعني السائل يقول ان الحاكميه من التوحيد يعني تدخل في قسم من اقسام التوحيد طيب ايضا كذلك العباده من التوحيد وهي اصل التوحيد
فاذا قال
ان الحاكميه من التوحيد الحاكمية من التوحيد
ودخلت
في الألوهية
طيب هو في
الألوهية يعني عبادة غير الله من التوحيد وصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل هذا شيء
نعم
إذا يعني هذا الذي يذبح القبر أو يطوف على القبر أو يفعل من هذه الأفعال ما تصرف إلا بالله عز وجل طيب لو قيمة عليه الحجة أصبحت عنها موانع ألا
يتقى بعينه؟ ألا
طيب الذي يحكم بغير ما أنزل الله طيب هذا لو قيمة عليه الحجة وتبقى عنه الموانع ما يتقى أيضا بعينه؟
ألا يتقى إذا إيش؟
يعني حكم بغير ما أنزل الله
أيوة
ويعني أقاموا عليه الحجة أو ناصحوا وبينوا له ولكن ماذا مصر على هواه
مصر على إيش؟
على الحكم بغير ما أنزل الله
أيوة
طيب لما الأول يكفر والثاني لا يكفر الذي طار وذبح إذا قلنا أن الحاكمية من التوحيد طيب هذا خمسة التوحيد
الأول يعني
الأول الذبح والاستغاثة والدعاء وغيره إذا الثاني أيضا أخذنا مع إقامة الحجة
طيب
فلما يعني كفر الأول ويكفر الثاني الذي حكم بغير ما أنزل
تريد الكفر الاعتقادي طبعا تريد الكفر الاعتقادي ما هو الكفر العملي كيف
يعني بالعمل دون كفر
لكن يعني هذا يعني كافر لكن التفصيل فيها طبعا كفر دون كفر أنا فكرت سؤالك غير هذا أول أنا فكرت عن التقسيم لكن سؤال جيد عرفتم السؤال أنك ما أنت راضي تذكر لك تبقى أنا نعيد السؤال شفت كيف كل اللي قلت الآن أنا بعيده لأنك ما قلت فيها ما سمعوا سمعتم والله ما سمعوا يوسف نقول لك ما يسمعوا تقول ما يلزمني ما يلزمك خلاص أنا نعيد السؤال يقول الشيخ زيد حقيقة السؤال جيد أو يعني إيراد جيد من بعض المشاغبين هذا إيراد يقول أنتم تقولون أن توحيد الحاكمية أو أن الحاكمية تدخل في أنواع وأقسام التوحيد قلنا صحيح ثم قال وتقول أن الذي لا يحكم أو الذي يحكم بغير ما أنزل الله تقول كفر دون كفر في حين أن الذي يطوف بالقبر أو يسجد لغير الله عز وجل أو يدعو غير الله عز وجل ها هكذا هذا أيضا إيش تقولون تقولون كفر دون كفر لكن إذا أقمتم عليه الحجة تعال يا من تدعو عبد القادر الجيلاني ليش ندعو عبد القادر حرام الدعاء ما هو الا لله اقمتم عليه الحجه بعدها تقولون انه هو ايش كافر كفر اعتقادي كفر مخرج من المله يقول هلا قلتم في الذي يحكم بغير ما انزل الله ما قلتموه في من يدعو غير الله عز وجل واضح واضح نحن نقول الان نسال سؤال أنا أعيد عليه أعيد السؤال عليه بسؤال آخر نقول يا أبا عبد الرحمن هذا الذي يدعو غير الله عز وجل إذا رحت أن تقوم على الحجة كما تقول وقال لك يا أخي أنا أعتقد اعتقاد جازم أن المستحق للدعاء هو الله وأن المعطي هو الله والنافع هو الله الضار هو الله عز وجل لكن أنا أتوسل بدعائي لعبد القادر فقط أجي عند هذا القبر أجي عند هذا المكان لأن المكان صالح وأتوسل بهذا إلى الله عز وجل هل تكفر كفر مخرج من الملة؟ أجب لا. ليش؟ ما أحسن. قال لأنه إيش؟ قال له ما الكفر، لأنه إيش؟ ما يعتقد. احنا قبل قليل قلنا تعريفنا للشرك، تعريفنا للكفر فرع تعريفنا للتوحيد، وهذا نعرض عليه بالنواجذ. هذا الكلام احنا ما نقول عبث ولا نقول يعني ما نقول كثرة التفريع. قلنا الربوبية أن نعتقد أن الأفعال أفعال معينة، أفعال الله عز وجل لا يفعلها إلا هو. من اعتقد أن غير الله يفعل مثل فعل الله أشرك في الربوبية، كفر بالربوبية. ومن اعتقد أن غير الله هذا ما صار فعل، لكن احنا ايش كل هذا بديش نقول؟ من اعتقد أن غير الله يفعل مثل فعل الله كفر وأشرك. من اعتقد أن غير الله يعين، إذا كم صورة من صور الشرك عندنا في توحيد الربوبية؟ عندنا صورتان. في توحيد الألوهية قلنا إفراد الله عز وجل بأفعال العبادة، زائد أن تعتقد أنه لا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى. مو بس ما يكفي أنك تعبد الله عز وجل، لا، أنت تعبد الله وتعتقد أن غير الله يستحق مثل عبادة الله، أنت مشرك. وإذا كنت تعبد الغير، إذا القضية قضية إيش؟ اعتقاد. نحن نفرق أهل السنة والجماعة يفرقون تفريقا جازما، تفريقا واضحا بينا بين الفعل وبين الاعتقاد. ما قلنا في العبادة، ما نقوله في العبادة نقوله في الكفر والشرك. قال الأعمال الظاهرة والباطنة، الباطنة يعني شنو؟ أعمال القلوب. الكفر الاعتقادي لا يكون إلا بإيش؟ باعتقاد القلب. الذي لا يحكم بما أنزل الله ويحكم بغير ما أنزل الله عز وجل هذا عمل. إذا اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله، أو أن حكم غير أفضل من غير، كلها عقائد في القلب حتى لو ما حكم. انتبهوا، من اعتقد أن لغير الله أن يحكم وإن حكم بشرع الله فهو كافر. ليه؟ اعتقاد الاستحقاق اللي قلنا في العبودية، قلنا بمجرد ما يعتقد أن غير الله يستحق نوع من أنواع العبادة فهو كافر، وإن لم يعبد غير الله، وإن لم يصرف الفعل غير الله عز وجل. صرف الفعل لله ولكنه اعتقد في قلبه أن غير الله يستحق مثل ذلك الفعل، فهذا إيش؟ كافر مخرج خارج من الملة وإن لم يفعل. إذن نحن في التكفير الاعتقادي لا نقول بالكفر الاعتقاد المخرج من الملة عند إذا صاحبه عمل قلب واعتقاد قلب. فما يقال في من يحكم بغير ما أنزل الله يقال في من يدعو غير الله عز وجل. واضح؟ إذا الداعي لغير الله كان مجرد فاعل، مجرد فعل، وهو يعتقد، وهذا ما يسمى العلماء بالتوسل، هذا يتوسل بإيش؟ بهذا الدعاء، والتوسل بدعة، ما هو كفر مخرج من الملة. أما إذا اعتقد أنه غير ينفع ويضر ويعطي ويمنع، نعم هذا، وإن لم يدعو ذلك الغير. وكذلك الحكم، إذا اعتقد الإنسان أن لغير الله أن يحكم في أعناق العباد وفي أموال العباد وفي دماء العباد، له الحكم المطلق بين العباد والخلق، فهذا كافر خارج من الملة وإن كان يحكم شرع الله عز وجل بمجرد اعتقاد الاستحقاق. هذا في الألوهية، واضح. وأما أن يعني نكفر الناس بالعمل تكفير اعتقادي، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. فلا بد في تكفيرك في جانب الاعتقاد أن تعتمد على شيء يقوله أو يفعله معتقدا، إما استحقاق، إما مساواة، إما تفويل، إما جواز. يجوز لغير الله أن يحكم، يجوز أن نتحاكم لغير الله، هذا أيضا كفر والعياذ بالله، لأن كلها أمور وأعمال قلبية. فعمل القلب إذا جاء يكون الكفر المخرج من الملة، وإلا فلا. واضح. أنا ظنت سؤال عن التقسيم، لذلك قلنا لكم نقول عن كما قلنا في الإسلام والإسلام والإحسان، يقال أيضا فيش في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات، ولا يقال في توحيد إيش الحاكمية، لأنه توحيد الحاكمية كما ذكرنا ما هو قسيم، كما الإحسان ليس قسيما، الإحسان ما هو قسيم الإسلام والإيمان، كذلك الحاكمية ما هو قسيم للربوبية وللألوهية. واضح.
ما كان اعتقاد من
الفضل ايوه لا لا كانوا يعتقدون انها تنفع، وكانوا يطلبون منها النفع
كما قال الله عز وجل حكى عنها.
ايوه نعم احسنت. لكن يعتقدون بأنها تنفع ويخافون منها خوف الغيب وأنها تضر، حتى قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ما نراك إلا إيش، وقالوا في الأنبياء كثير، وما لأن اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فالآن هو عندهم إيش تلحق بك السوء تلحق بك الضر، عندهم هذا كانوا يعتقدون أنها تنفع وأنها تضر. جاء وقت لنا خلوا يعلم هذا العذر الذي يعلمه حقيقة هو الله عز وجل، الله عز وجل يعلم حقيقة إن كان فلان بلغته أو لم تبلغه، يعذر بجهله أم لا يعذر بجهله.